نعم لا على أساس هذا الأسبوع آخر أسبوع نفهم إن شاء الله هذا المطلق لا تخف بداية رأس مطلب نستطيع أن نصل في مطالب كثيرة جاهي رأس مطلب شوف إذا لأن المختصر شوف كما تلاحظون يحتاج إلى وقت طويل كل فرصة نستطيع ندرس فيها نخلص الكتاب أن نستريح وهم أنتم تستريحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصل الكلام إلى النظرية الثالثة في تفسير الصدق والكذب وهي ما اختاره الجاحظ حيث ذهب إلى وجود واسطة بين الخبر الصادق والخبر الكاذب لأنه أخذ في تعريف الخبر الصادق كلا من المطابقة للواقع ومن المطابقة للاعتقاد وأخذ في تعريف الخبر الكاذب كلا من المخالفة للواقع والمخالفة للاعتقاد وعلى هذا الأساس تكون النسبة بين تعريف الجاحظ والتعاريف المتقدمة نسبة العموم والخصوص فإن تعريف الجاحظ لأن القيود فيه أكثر يكون أخص من تعريف المشهور والنظام لأن المشهور قد أخذوا قيدا واحدا وهو المطابقة للواقع والنظام أخذ قيدا واحدا وهو المطابقة للاعتقاد بينما الجاحظ جمع بين قيدين والشيء كلما ازداد قيودا كلما تضيقت دائرته فيكون أخص مما هو دائرته أوسع واضح المطلب؟ وبناء على نظرية الجاحظ هناك أربعة أنواع ليست من الخبر ليست بصادقة ولا بكاذبة فالواسطة تثبت في أنواع أربعة النوع الأول على ما ذكر أن يطابق الواقع مع الاعتقاد بعدم المطابقة مع الاعتقاد بعدم المطابقة مثلا كأن يقول القائل الملحد الله موجود فهذا الكلام مطابق للواقع لكن المتكلم يعتقد بعدم المطابقة فهو ليس بصدق إذ ليس فيه مطابقة للاعتقاد أو اعتقاد المطابقة وليس بكذب لأنه مطابق للواقع وأخذ في تعريف الكذب عدم المطابقة للواقع فليس بصدق ولا بكذب هذا هو الواسطة وهذه هي الواسطة الأولى نعم لا عند الجاحظ ليس بصدق ولا بكذب أخذ القيد أخذ مجموع المطابقة للواقع والاعتقاد بالمطابقة هنا المطابقة للواقع متوفر لكن اعتقاد المطابقة غير متوافر. عليكم السلام. المورد الثاني الذي لا يتصف بصدق وكذب هو المطابقة للواقع مع عدم وجود اعتقاد له، كما لو كان شاكا، كما لو كان شاكا فقال الله موجود ولا يعرف، لا ما عنده اعتقاد، لا يعرف الله موجود أو غير موجود، تكافأت الأدلة عنده فتتردد. فقوله الله موجود مطابق للواقع لكن لا يوجد مطابقة للاعتقاد لعدم وجوده اعتقاده، فهذا ليس بالصدق لعدم اعتقاد المطابقة لأنه ما عنده اعتقاد، وليس بكذب لأنه مطابقا، لأنه مطابقا لأي شيء للواقع، وأخذ في الكذب عدم المطابقة للواقع وعدم المطابقة للاعتقاد. هذا المورد الثاني. المورد الثالث أن لا يطابق الخبر الواقع لكن المتكلم يعتقد بالمطابقة، كقول الملحد الله غير موجود، هذا غير مطابق للواقع لكنه مطابق للاعتقاد، يعتقد بالمطابقة، فهو ليس بصدق. ليه؟ لعدم مطابقته للواقع، وليس بكذب لأنه يعتقد المطابقة، وأخذ في الكذب اعتقاد عدم، اعتقاد عدم المطابقة، فهذا ليس بصدق ولا بكذب. المورد الرابع أن لا يطابق الواقع ولا يكون هناك اعتقاد، كما لو قال الشاك الله غير موجود فهذا الخبر غير مطابق للواقع وليس معه لا اعتقاد المطابقة ولا اعتقاد عدم المطابقة، فليس بالصدق لأنه غير مطابق للواقع، وليس بكذب لأنه لم يعتقد عدم المطابقة لعدم وجود اعتقاد أصلا. فهذه موارد أربعة ليست بصدق ولا بكذب. واضح هذا المطلب؟ هذا هو مدعى الجاحظ. أما الدليل، استدل الجاحظ لإثبات مدعاه بآية قرآنية. هذه قبل هذه الآية هناك حديث عن الحشر والنشر. الحشر والنشر الفرق بينهما أنه أخذ في مفهوم الحشر سوق العباد إلى المحاسبة، النشر هو الإحياء والبعث بعد الموت. فالحديث قبل هذه الآية يتكلم عن الحشر والنشر، فأجاب المنافقون والكافرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حديثه عن يوم القيامة وعن الحشر والنشر بقولهم أفطر على الله كذبا أم به جنة، أفطر أصلها أفطر إحدى الهمزتين للاستفهام والأخرى حذفت لكونها همزة وصل فصارت أفطر، والهمزة هنا لأي شيء؟ للاستفهام. فالكفار والمشركون حصروا إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحشر والنشر بإحدى حالتين، إما هو والعياذ بالله كاذب، وإما أنه مجنون. فإخباره إما كاذب وإما مجنون، فإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحشر والنشر منحصر بالكذب أو الجن. الكذب خب معناه واضح، أما الإخبار الحال الجنون، الإخبار حال الجنون لا يصح أن يكون أيضا كذبا، لأن الإخبار في حال الجنون جعل قصيما للكذب، وقصيم الشيء لا يصح أن يكون قسما منه. الأقسام ينبغي أن تكون ماذا؟ متباينة. شوف، أنت إما كاذب أو تخبر في حال الجنون، هكذا قالوا له، إما كاذب أو تخبر في حال الجنون. الإخبار في حال الجنون لا يصح أن يكون كاذب، ولا لا يصح التقسيم. فإذا الإخبار حال الجنون ليس بكذب. فإن ثبت أنه صدق لا يصح كلام الجاحد في إثبات الواسطة، لأن هذه الآية قالت إما كذب وإما صدق. وإن ثبت أن الإخبار حال الجنون ليس بصدق فارتفع الكذب والصدق فثبتت الواسطة. والجاحد ماذا يريد أن يثبت؟ يريد أن يثبت الواسطة. إذن الإخبار حال الجنون ليس بكذب، ليش؟ لأنه جعل في مقابل الكذب، أفترى على الله كذبا. فالإخبار حال الجنون ليس بكذب وليس بالصدق، لأن المتكلم وهم المشركون لا يعتقدون بصدقه حتى يقولون له أنت كاذب أو صادق، بل الاستفهام هنا استفهام استنكاري، هم لا يعتقدون بصدقه. فإذا إخباره حال الجنون ليس بكذب وليس بصدق، فإذا هناك من الإخبار ما ليس بصدق وليس بكذب فثبتت الواسطة. طبعا هذا الدليل كما تلاحظ ليس دليلا على تفسير الجاحظ للكذب والصدق، وإنما هو دليل لإثبات الواسطة. يريد الجاحظ بهذا الدليل أن يثبت أن من الإخبارات ما ليس بصادق ولا بكاذب، فيثبت أن هناك واسطة بين الصدق والكذب. أكرر الدليل، المشركون حصروا إخبار النبي عن الحشر والنشر في حالتين، إما أنه كاذب وإما أنه يخبر في حال الجنون، ليس كذلك؟ كاذب واضح، إخبار في حال الجنون ليس بكذب، ليش؟ وإلا لما صحت المقابلة بين إما كاذب وإما، لأنه يصبح المعنى هكذا، إما كاذب وإما كاذب، لا معنى له. فالإخبار حال الجنون ليس بكذب وليس بصدق، لأن المتكلم لا يعتقد أن هذا صادق حتى يقول له أنت إما صادق وإما كاذب. فإذن الإخبار حال الجنون إخبار لم يتصف بكذب ولا بصدق فثبتت الواسطة. وهنا يوجد شق ثالث، ليس بصدق وليس بكذب، وهو المطلوب. هذا هو دليل الجاح. أجيب عن هذا الدليل
بما حاصله، أن نختار الشق الأول. الشق الأول ما هو في استدلالنا؟ ماذا كان استدلال؟ ماذا كان؟ أن الإخبار حال الجنون ليس بكذب، وليس بل نقول كذب، الإخبار حال الجنون كذب. ماذا ما هي المشكلة إذا كان كذبا؟ أنه جعل قسيم الشيء عين الشيء، فيكون كأنهم قالوا أنت إما كاذب وإما كاذب، أنت إما كاذب وإما كاذب، وهذا لا معنى له، لا معنى لتقسيم الشيء إلى نفسه. واضح هذا الشيء؟ نقول لا، هذا الإشكال لا يرد، لأن الكذب ينقسم إلى قسمين: كذب عن عمد ويسمى افتراء، وكذب عن غير عمد. والمجنون إن كذبا كذب عن عمد أو بدون عمد؟ بدون عمد، لأن عمد المجنون خطأ، المجنون لا عمد له. فالباري عز وجل إخبارا عن على لسان هؤلاء على لسان هؤلاء المشركين يذكر قسمين للكذب، فالثاني قسيم للأول لا نفسه، لأن الأول الافتراء الكذب عن عمد، لذا قال افترى على الله كذبا، الافتراء كذب عن عمد. أم به جنة أم أخبر إخبارا خلاف الواقع، يعني كذب لكنه من دون عمد لأنه مجنون، ففي مقابلة بين الأقسام، تصح المقابلة بين الأقسام. والثاني من مصاديق الكذب، فلا يلزم ثبوت الواسطة. صار واضح الجواب؟ الثاني كذب لكن لا يلزم أن يكون قسيم الشيء عين الشيء، لأن الثاني ليس قسيما لمطلق الكذب، وإنما قسيم لقسم من الكذب، وهو الكذب عن عمد، والثاني كذب عن غيره عمد، فتصح المقابلة ولا يلزم أي محذور. هذا الرد على الجاحد. الإشكال ماذا كان إشكال الجاحد؟ أن لو جعلنا الإخبار في حال الجنون كذب فيصبح هذا مقابل لأي شيء؟ أفترى على الله كذبا، والأول كذب، فكأنه قال أنت إما كاذب وإما كاذب، ولا يصح. هذا جعل قسيم الشيء عين الشيء. نحن نقول لا، نختار أن الثاني إخبار عن كذب، لكن لا إخبار عن كذب مطلقا، إخبار عن كذب غير عمدي، والأول إخبار عن كذب عمدي، فتصح المقابلة، أنت إما كاذب عن عمد وإما كاذب عن غير عمد، وهذا لا محذور فيه، تصح المقابلة. كما تقول هذا الاسم إما مرفوع وإما اسم منصوب، واضح هذا الشيء؟ كلاهما اسم، لكن الاسم المنصوب ليس قسيما لمطلق الاسم، وإنما هو قسيم لأي اسم؟ للاسم المرفوع، فتصح المقابلة. واضح هذا الشيء؟ نعم. نقرأ وين صرنا في القراءة؟ فكل من الصدق والكذب بتفسير الجاحظ أخص من الصدق والكذب بالتفسيرين المتقدمين السابقين، يعني تفسير المشهور وتفسير النظام. وش الأخصية؟ ما هي؟ أن هذا أخذ مجموع قيدين، وهؤلاء أخذوا قيد واحد، لأنه اعتبر في الصدق مطابقة الواقع والاعتقاد معا جميعا، وفي الكذب عدم مطابقتهما جميعا. شوف، وفي الكذب ماذا؟ هذا طبعا ما شرحنا لأنه يرتبط بالعبارة، الأمور اللي ترتبط بالعبارة أنا لا أشرحها في الشرح حتى لا يتشوش المطلب. شوف ماذا قال: وفي الكذب عدم مطابقتهما جميعا، يعني عدم مطابقة الواقع وعدم مطابقة الاعتقاد، صحيح؟ عدم مطابقة الاعتقاد. بينما في عبارة الخطيب القزويني، اقرأ العبارة، الجاحظ مطابقته مع الاعتقاد، هذا ماذا يكون؟ صدق. وعدمها، عدم المطابقة للواقع مع الاعتقاد، مع الاعتقاد بعدم المطابقة يعني. فالمصنف أخذ في الكذب اعتقاد عدم المطابقة، اعتقاد عدم المطابقة، لا عدم اعتقاد المطابقة كما ذكر التفتزاني. مصنف أخذ في الكذب اعتقاد عدم المطابقة، التفتزاني ماذا أخذ في تعريف الكذب؟ عدم اعتقاد المطابقة. يقول بناء، يقول ما في فرق بيني وبين المصنف، لأن من يعتقد عدم المطابقة فيصدق في حقه أن ما ذكره لا يطابق الاعتقاد. من يعتقد بعدم المطابقة، من يعتقد بعدم مطابقة قوله للواقع، يصدق في حقه أن قوله لم يعتقد بأنه مطابق. اعتقاد عدم المطابقة يلازم عدم المطابقة للاعتقاد، فيقول بناء على الملازم يصبح كأنهما شيء واحد. لذا شوف العبارة، بناء يعني إنما قلت وفي الكذب عدم مطابقتهما جميعا، بناء على أن اعتقاد المطابقة يستلزم مطابقة الاعتقاد، هذا في الصدق، في الصدق ضرورة توافق الواقع والاعتقاد حينئذ. وفي الكذب وكذا اعتقاد عدم المطابقة يستلزم عدم مطابقة الاعتقاد. وقد اقتصر في التفسيرين يعني المشهور والنظام السابقين على أحدهما. ما هو دليلك أيها الجاحظ؟ بدليل أفترى على الله كذبا أم به جنة، لأن الكفار حصروا إخبار النبي عليه الصلاة والسلام على آله الأطهار بالحشر والنشر. إخباره بماذا؟ لأنه في الآيات السابقة كان يتكلم عن يوم القيامة، عن الحشر والنشر، فقالوا إخبارك عن وجود يوم القيامة ووجود بعث وحشر ونشر إما أنك كاذب أو تخبر في حال جنون. حصروا إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحشر والنشر على ما يدل عليه قوله تعالى: إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. حصروه في أي شيء؟ في الافتراء، متعلق بماذا؟ بحصروا، حصروا إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الافتراء، هذا واحد. والإخبار حال الجنة، يعني حال الجنون، على سبيل منع الخلو، يعني أنت إما مجنون تخبر وأنت مجنون أو أنك كاذب. ولا شك أن المراد بالثاني، ما المقصود بالثاني؟ اختلف في تفسيره. تفسير يقول أن مراد المصنف من قوله أن المراد بالثاني، الثاني هي قوله أم به جنة، مراد بالثاني يعني أم به جنة. تفتزاني يقول المراد الإخبار حال الجنون. لماذا أيها التفتزاني؟ يقول لأن أم به جنة استفهام، أم استفهامية، والاستفهام لا يتصف بصدق ولا بكذب، لأن الذي يتصف بالصدق والكذب ما هو؟ الخبر، وهذا استفهام، واضح؟ ولا شك أن المراد بالثاني أي الإخبار حال الجنة لا قوله أم به جنة على ما سبق إلى بعض الأوهام. المراد بالثاني غير الكذب. ليه؟ لأنه قصيمه، أي لأن الثاني قصيم الكذب. إذ المعنى أكذب أم أخبر حال الجنة، وقصيم الشيء يجب أن يغيره. واضح هذا الشيء؟ المراد بالثاني غير الكذب وغير الصدق، لأنهم لا يعتقدون أن النبي صادق، بل يقولون هذا إما كاذب أو مجنون، لأنه إما كاذب أو صادق، لأنهم لم يعتقدوه، أي لأن الكفار لم يعتقدوا صدقه، فلا يريدون في هذا المقام، وهو مقام الإنكار على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الصدق الذي هو بمراحل عن اعتقادهم، يعني بعيد بعدا شاسعا عن اعتقادهم. ولو هنا إشكال من التفتزاني على الخطيب القزويني. الخطيب القزويني ماذا قال؟ وغير الصدق لأنهم لم يعتقدوه. هذه لم يعتقدوه تتناسب مع شكهم في صدقه، يعني من الممكن أن يكون صادق وتتناسب مع إنكارهم لصدقه، وتتناسب مع عدم مع وتتناسب إذن مع إمكان صدقه، مع تجويزهم لصدقه، وتتناسب مع ماذا؟ مع عدم اعتقادهم بصدقه، مع أن المقصود ماذا؟ عدم، لأنهم لا يعتقدون صدقه. فينبغي أن تأتي بلفظ النص في المطلوب. لذا يقول ولو قال لأنهم اعتقدوا عدم صدقه لكان أظهر. ليش؟ وجه الأظهرية لأنه نص في المطلوب، بخلاف قوله لأنهم لم يعتقدوا الصدق. لم يعتقدوا الصدق يتناسب مع احتمالهم للصدق، وأنهم لا يحتملون الصدق. فمرادهم بكونه، ماذا يوجد عندك في العبارة؟ فمرادهم بكونه، صحح العبارة، فمرادهم بكونه أخطر. هذه الألف الأخيرة جعلها همزة في الأول واحذفها من الآخر. فمرادهم بكونه أخبر حال الجنة غير الصدق وغير الكذب. فإذا ثبتت الواسطة، ثبتت الواسطة بين الصدق والكذب. لو قال قائل عجب منك يا جاحظ، أنت تستدل بقول الكفار، واحد يستدل بقول الكفار، الحجة هو قول الله عز وجل، قول المعصوم عليه السلام، أما قول الكفار تستدل به؟ يجيب الشارح عن هذا الإشكال، أن هذا الإشكال لا يرد على جاحظ. نحن نبحث عن معنى الصدق والكذب. معنى الصدق والكذب ترجع فيه إلى أهل اللغة، سواء كان مؤمنا أم كافرا. يعني الكافر العربي الكافر لا يعرف أن يتكلم باللغة العربية، لا يستشهد بكلامه، امرؤ القيس لا يستشهد بكلامه. فنحن نتكلم عن ماذا؟ عن أن هذا لفظ الصدق والكذب في اللغة العربية لأي معنى الموضوع. وهؤلاء كفار، وإن كانوا كفار لكن عارفون باللغة العربية. لذا يقول جوابا عن هذا الإشكال، وهم عقلاء من أهل اللسان، عارفون باللغة، فيستشهد بكلامهم وإن كانوا من الكفار. فيجب أن يكون من الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب، حتى يكون هذا منهم. ما هو هذا؟ يعني الإخبار حال الجنون يجب أن يكون. ليش؟ لأنه هو ليس بصدق ولا بكاذب، طبعا بحسب زعمهم، وإلا بحسب الواقع النبي ليس مجنونا ولا كاذبا والعياذ بالله. إذا قال بحسب زعمهم. وعلى هذا لا يتوجه ما قيل أنه لا يلزم من عدم اعتقادهم الصدق عدم الصدق. الخلخالي أشكل على الجاحظ بهذا الإشكال، أن غاية ما تدل عليه هذه الآية الشريفة أن الكفار لم يعتقدوا بصدق النبي، لكن لا تدل على أنه في الواقع لم يكن صادقا.
فدليلك أيها الجاحد لا يثبت المطلوب، المطلوب إثبات عدم الصدق، وهذه الآية تدل على أنهم لم يعتقدوا بصدقه، لأنك قد لا تعتقد بصدق شخص لكنه في الواقع يكون صادقا. يجيب التفتزاني أن الجاحد لا يريد أن يستدل على الصدق الواقع، يريد أن يستدل على الصدق عدم الصدق الاعتقادي، ولذا أخذ في تعريف كل من الصدق والكذب مطابقة الواقع والاعتقاد معا وعدم مطابقتهما معا. لذا يقول: وعلى هذا لا يتوجه ما قيل إنه لا يلزم من عدم اعتقادهم الصدق عدم الصدق، لأن الجاحظ لم يجعله دليلا على عدم الصدق بل على عدم إرادة الصدق، فليتأمل. هذا هو دليل الجاحظ. ورد هذا الاستدلال بأن المعنى، أي معنى أن به جنة أم لم يفتري، يعني أفطر أم لم يفتري، فعبر عن عدم الافتراء بالجنة، لأن المجنون لا افتراء له، لأن الافتراء هو الكذب عن عمد، والمجنون لا عمد له، لأنه الكذب، لأن الافتراء الكذب عن عمد ولا عمد للمجنون. فالثاني يعني أن به جنة ليس قصيما لمطلق الكذب بل قصيم لقسم من الكذب لما هو أخص من مطلق الكذب عن الافتراء، فيكون هذا حصرا للخبر الكاذب بزعمهم في نوعين، أعني أنك أنت إما كاذب عن عمد، يعني إما كمفتري، وإما أنك كاذب عن غير عمد كمن يخبر في حال الجنون. أعني الكذب عن عمد والكذب لا عن عمد. وبهذا يتم الكلام في أي شيء. في هذا التنبيه، في هذا التنبيه، وبهذا تتم المقدمة اللي هي تعريف علم المعاني. الآن نشرع في الأبواب.
لماذا قدم الحشر على النشر مع أنه بمعنى النشر يعني تقدم رتبة على النشر؟
هنا يعني في الآية لم يقدم حشر على النشر، في عبارة التفتزاني
بني تقدم حشر على النشر
على النشر، لعله أسهل على اللسان بني. المهم وين صرنا الآن؟ نبحث في أي شيء؟ في الباب الأول من الأبواب الثمانية. ما ذكرنا أنه في علم المعاني يوجد أبواب ثمانية، هذا هو الباب الأول. أحوال الإسناد الخبري. وهنا يتوجه إلينا سؤالان. السؤال الأول: لماذا قدم البحث عن الإخبار على البحث عن الإنشاء؟ هذا السؤال الأول لابد له من جواب. بعد الجواب عنه وتصديق بعد الجواب عنه وبعد تصديقنا بوجوب تقديم البحث عن الخبر على الإنشاء، يأتي سؤال آخر: لماذا بدأ بمباحث الإسناد قبل مباحث المسند والمسند إليه؟ واضح السؤال الثاني؟ لماذا ما كان الباب الأول، الباب الأول أحوال المسند إليه، أحوال المسند، لماذا أحوال الإسناد؟ أما السؤال الأول: لماذا قدم البحث عن الخبر على البحث عن الإنشاء؟ فيمكن توجيه ذلك أن باب الخبر أوسع تداولا في اللغة العربية من باب الإنشاء، فلما كان أوسع تداولا لابد أن نكاته البلاغية تكون أكثر وأوسع وأهم، فلذا قدم البحث عن هذا. جواب عن السؤال الأول.
أما السؤال الثاني، لماذا قدم الإسناد على المسند والمسند إليه؟ علما، كيف جيدا؟ علما أن الإسناد، إسناد ليس لفظا، إسناد مثل النسبة في المنطق. النسبة في المنطق قائمة وين؟ فهي فرع وجود الموضوع المحمول. فأولا يوجد موضوع محمول، بعد ذلك توجد النسبة. فالإسناد مثل النسبة، الإسناد والنسبة متأخر طبعا عن المسند والمسند إليه، فيجب في التأليف أن يتأخر عنه. واضح الإشكال؟ كيف جيدا؟ مثلا أنا أمثل لك مثال، بس تحتاج إلى التفات دقيق ليتضح المطلب. أقول زيد قائم، عندنا مسند إليه وهو زيد، ومسند وهو قائم، صحيح؟ كل من زيد وقائم له حيثيتان، حيثية ذاتهما وحيثية كونهما مسند ومسند إليه. زيد قبل أن يكون مسند أو مسند إليه هو ذات موجود في الخارج، فله حيثيتان، حيثية أنه مسند إليه، وحيثية أنه ذات عرض عليها أنه مسند إليه. واضح هذا الشيء؟ الإسناد، الإسناد اللي هو نسبة قائمة بين المسند والمسند إليه، متأخر عن أي حيثية؟ عن حيثية ذات زيد وذات قائم. لو ما في زيد وما في قائم في الوجود لا يوجد إسناد، صحيح؟ ولكنه متقدم على الحيثية الثانية. لو ما في إسناد لا نسمي زيد مسند إليه وقائم مسند، إنما انتزعنا عنوان مسند إليه وعنوان مسند بعدما حصل إسناد. قبل حصول الإسناد زيد زيد لا يسمى مسند إليه. واضح؟ فالإسناد متقدم على حيثية المسند والمسند إليه، لكنه متأخر عن ذات المسند والمسند إليه. عنوان المسند والمسند إليه لا يتحقق إلا بعد الإسناد، لكن الإسناد لا يتحقق إلا بعد وجود ذات زيد وذات قائم. واضح هذا الشيء؟ فبلحاظ أن الإسناد متقدم رتبة على عنوان المسند والمسند إليه، لذا قدمه المصنف. صار واضح الجواب عن السؤال الثاني؟ نقرأ. أحوال الإسناد الخبري، وهو يريد أن يعرف ماذا الإسناد، وهو عبارة عن ضم كلمة، ما قال انضمام، لأن إسناد إفعال تدل على النسبة الصدورية لا أنها تدل على النسبة المطاوعية. ضممته فانضم، ضم نسبة ماذا؟ مطاوعية. بينما الإسناد ليس نسبة مطاوعية، نسبة فعلية، شيء يصدر. إسناد ضم، لذا فسره بالضم، لم يفسره بالانضمام. وهو ضم كلمة أو ما يجري مجراها، مراد بالكلمة هنا المسند، كلمة أو ما يجري مجراها. ما معنى أو ما يجري مجرى الكلمة؟
في
شوف مرة تقول زيد قائم، أين المسند؟ لا المسند قائم، قائم كلمة صحيح. ومرة تقول زيد قائم أبوه، أين المسند؟ قائم أبوه ليس كلمة صحيح، بل ماذا؟ يجري مجرى الكلمة. ليش قال يجري مجرى الكلمة؟ لأن هذه الجملة محل إعرابها ماذا؟ خبر، والخبر عادة يكون كلمة، فيتجري مجرى كلمة. وضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى، يعني إلى مسند إليه، طبعا إلى كلمة أخرى أو ما يجري مجراها، إنما حذفها لدلالة ما قبلها عليها. بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى، هذه في الجمل الموجبة، أو منفي عنه في الجمل السالفة. وإنما قدم المصنف بحث الخبر لعظم شأنه وكثرة مباحثه. وبليش عظيم الشأن وكثرة مباحثه؟ هذا عطف سبب على مسبب. ليش عظيم الشأن؟ لأن مباحثها كثيرة. ثم قدم أحوال الإسناد على أحوال المسند إليه والمسند مع تأخر النسبة عن الطرفين، يعني على الرغم من تأخرها عن الطرفين، لأن البحث في علم المعاني إنما هو عن أحوال اللفظ الموصوف بكونه مسندا إليه أو مسندا، وهذا الوصف يعني حيثية المسند والمسند إليه متأخرة، متأخرة عن الإسناد. زيد لا يقال له مسند إلا إذا وقع في ضمن، لا يقال له مسند إليه إلا إذا وقع في ضمن جملة إسنادية، واضح؟ وهذا الوصف إنما يتحقق بعد تحقق الإسناد، والمتقدم على النسبة وعلى الإسناد إنما هو ذات زيد وذات قائم، ذات الطرفين. وفي علم المعاني نحن لا نبحث عن ذات زيد، نبحث عن زيد الذي هو مسند إليه، واضح؟ ولا بحث لنا عنه. هذه مقدمة إذن في ما معنى الإسناد ولماذا قدم البحث عن الإسناد على البحث عن المسند والمسند إليه. يبدأ المصنف، شوف اقرأ عبارة المصنف، يقول لا شك أن قصد المخبر، دعني أشرح لك المطلب ثم بعد ذلك نأتي إلى إشكال الخطيب اليمني على الخطيب القزويني. نشرح لك المطلب بسهولة. يقول الجملة الخبرية مسوقة، يعني يؤتى بها لتحقيق إحدى غرضين. جملة الخبرية يؤتى بها لتحقيق إحدى غرضين، إما إعلام السامع بشيء لم يكن عالما به، كان أقول جاء أبوك من السفر، فالغرض من هذه الجملة الخبرية ماذا؟ إعلام السامع لشيء كان جاهلا به. فإذا الغرض الأول إفادة مضمون الجملة للسامع، وهذا ما يعبر عنه في اصطلاح بفائدة الخبر. فلو سئلنا ما معنى فائدة الخبر؟ إفادة مضمون الجملة للسامع، هذا الغرض الأول. الغرض الثاني لا، قد يكون هو عالم لكني أريد أن أعلمه بأني أنا أيضا عالم. مثلا أعرتك سيارتي فذهبت أنت وعملت بها حادث ورجعت، وأنت تعلم أنك عملت حادث، فجئتني بالمفاتيح وسكت، أقول لك قد عملت حادث في السيارة، عملت حادثا أخبرك، وأنت تعلم بأنك عملت حادث، لا أريد أن أعلمك بالمضمون، لأن المضمون معلوم لديك، وإنما أريد أن تعرف بأني ماذا؟ عرفت. فهذا في اصطلاح علماء البلاغة يسمى لازم الفائدة. الأول ماذا سميناه؟ فائدة الخبر، هذا يسمى لازم الفائدة. ليش سمي بلازم الفائدة؟ لأن كل مخبر أراد أن يفيد مضمون الخبر يلزم أن يكون عالما به، فلذا سمي بلازم الفائدة. إذن هذا التقسيم من؟ تقسيم الخطيب القزويني، قسم الخبر إلى كم قسم؟ بحسب غرضه، إلى فائدة الخبر، إلى فائدة الخبر، وإلى لازم فائدة. منحصر الخبر في هذين الأمرين. جاء الخطيب اليمني، ما في من اليمن عندنا هنا، جاء الخطيب اليمني وأشكل على الخطيب القزويني أن تقسيمك غير حاصرا، هناك بعض الإخبارات لا يكون الغرض منها لا فائدة الخبر ولا لازم الفائدة، فإذن القسمة غير حاصل. مثل ماذا؟ جئني بخبر ليس الغرض منه فائدة الخبر ولا لازم الفائدة، يقول كقول زكريا عليه السلام واشتعل الرأس شيبة، وقول امرأة عمران عليها السلام إني وضعتها أنثى، إني وضعتها أنثى ليس جملة خبرية، لا تريد أن تعلم الباري المضمون، فما الله يعلم بالمضمون، ولا تريد أن تعلمه أنها تعلم لأنها تعلم بأنه يعلم، فلا فائدة الخبر ولا لازم، وإنما تريد أن تفيد ماذا؟ التحصر، أنها طلبت ذكر فوصلها أنثى، فعبرت بهذه الجملة الخبرية لإفادة التحصر، كما تقول ماذا؟ أنا عبدك الذليل المسكين، والله يعلم بذلك ويعلم بأنك تعلم، وإنما تريد أن تفيد الترحم الاسترحام، واضح؟ فأمثلة كثيرة لا يراد منها لا فائدة الخبر ولا لازم هذا إشكال من؟ إشكال الخطيب اليمني على الخطيب القزويني. اقتنعت؟ اقتنعت بالإشكال؟ تعال شوف التفتزاني كيف يجيب عن هذا الإشكال. يقول لا شك أن قصد المخبر، شوف التفتزاني ماذا فسر المخبر، فسر المخبر بطريقة لا يرد على الخطيب القزويني إشكال الخطيب اليمني. يقول المخبر من كان بصدد الإخبار والإعلام، مقصود يقسم خبر المخبر يعني الذي يكون بصدد الإخبار والإعلام، وامرأة عمران لم تكن بصدد الإخبار والإعلام، كانت بصدد التحصر، فالخطيب القزويني لم يكن بصدد تقسيم مطلق الخبر، بل خبر من يكون في مقام الإخبار والإعلام، واضح هذا؟ فلا يرد عليه الإشكال، لأن من يكون في مقام الإخبار والإعلام إما أن يعلمك بمضمون الخبر أو يعلمك بأنه عالم بمضمون الخبر. لا شك أن قصد المخبر أي من يكون بصدد الإخبار والإعلام، وإلا لو لم نفسر هذا التفسير لورد إشكال الخطيب اليمني، وإلا فالجملة الخبرية كثيرا ما تورد لأغراض أخر غير إفادة الحكم أو لازم الحكم. طبعا في كتاب دروس في البلاغة هكذا قسمنا البحث، قلنا الغرض من الخبر إما أولي وإما ثانوي، الغرض الأول قسمناه إلى قسمين، إما فائدة الخبر أو لازم فائدة، ثم الخبر الثانوي بحثنا فيه عن التحصر والترحم ونحو ذلك.
مثل التحصر والتحزن في قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران: ربي إني وضعتها أنثى وما أشبه ذلك. لا شك أن قصد المخبر بخبره يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.